وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الضغوط الغربية قبيل المفاوضات النووية، نرحب بالدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك أستاذ محمد وللمستمعين.
حياكم الله دكتور. لماذا تتزايد الضغوط قبيل محادثات فيينا؟
عموما لأن يد الولايات المتحدة صارغة في هذه المفاوضات، هي تريد أن تزايد في المفاوضات بزيادة الضغوط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتستغل هذه المزايدة في المفاوضات. نعلم أنه عندما كان ترامب رئيسا للجمهورية وخرج من الاتفاق النووي، قام بفرض كل ما كان بإمكان الولايات المتحدة من فرضه من عقوبات تفرضها على إيران، وكان يتصور أنه سوف يستطيع إقلاع الإيرانيين، ولكن ما حصل أن الإيرانيين تصدوا لهذه العقوبات. واليوم لا نستطيع أن ننكر أن الوضع الاقتصادي سيء، ولكن عمليا لم يحصل ما كان يتصوره الأمريكان، وعمليا انكسرت شوكة الأمريكان في العقوبات، وبالعكس إيران بدأت تحسن ظروفها الاقتصادية وتتأقلم مع محاربة العقوبات، ولهذا الأمريكان خسروا أقوى أوراقهم وهي العقوبات، وهم يعلمون أنهم إذا ما دخلوا المفاوضات اليوم يد إيران في هذه المفاوضات مفتوحة أكثر بالنسبة مقارنة مع الأمريكان أو مع الأوروبيين، لأن إيران بدأت بتخفيض تعهداتها في الاتفاق النووي ورفع تخفيض اليورانيوم، واليوم وصلت إلى مستوى تستطيع أن تجادل بها الأطراف المفاوضة في هذه المفاوضات.
طيب ماذا يراد من التهديدات العسكرية وحملات التحريض؟
في الواقع لم يعد هناك أي ورقة في يد الأمريكان غير التهديد بالعمل العسكري أو استغلال الكيان الصهيوني لكي يصارح بأنه يريد مهاجمة أهداف في الداخل الإيراني، ويأتي الأمريكي أو الأوروبي كأنه مصلح ويقول للإيراني شوفوا إذا ما لم تتفقوا معنا فنحن لن نستطيع أن نرضى إسرائيل من مهاجمتكم. ونحن نعلم في إيران يعني أن الإسرائيلي أو الأمريكي لو كان في يده حيلة يعني هو لما استغل يعني عنصر المفاجأة، يعني لما خسر عنصر المفاجأة ولم يستغلها لمهاجمة الأهداف أو أي هدف يستطيع مهاجمته في الداخل الإيراني. ولكن طبعا اليوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحلفاء الولايات المتحدة جميعهم في المنطقة يعلمون أنهم حتى لو اجتمعوا كلهم مع بعضهم لا يستطيعون مقارعة إيران وحلفائها في هذه المنطقة. هم خسروا كل معاركهم في هذه المنطقة، رأينا الولايات المتحدة في أفغانستان في العراق، حسب قول ترامب هم خسروا 7500 مليار دولار في هذه المنطقة، إلى جانب الخسائر البشرية والعتاد والجنود، وطبعا كما يقولون الشرشحة التي واجهتهم. بالنسبة للسعودية نراها في اليمن، ماذا يحصل بها وكيف يقوم السعوديون بالفتك السعوديون وجنودهم في اليمن، وكيف يعني هنا النقطة المهمة أن السعودية دخلت معركة حرب اليمن بتحالف مسمى إذا ما أردنا أن نقول من عدة دول، اليوم جميعهم هربوا من اليمن وتركوا السعودية وحدها. وطبعا إذا ما نظرنا إلى جميع حلفاء الولايات المتحدة في هذه المنطقة هم يخسرون كل ما يمتلكون من قدرات أمام جبهة المقاومة.
طيب دكتور، كيف تتعامل الجمهورية الإسلامية مع هذه الحملات المغرضة؟ ما تقييمك اليوم ل يعني الدبلوماسية الإيرانية التي يتبناها الفريق الجديد التابع لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي؟
في الواقع يعني هذه الدبلوماسية اللي ربما كان الأجدر بإيران أن تتخذها بمجرد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أو حتى قبل هذا. يعني عمليا للأسف الخطأ الذي ارتكبناه نحن في إيران أن البعض في المجموعة السياسية الإيرانية تصوروا أنه بحسن النية ممكن أن يجلبوا حسن النية في الطرف المقابل أيضا، وقاموا بتنفيذ الاتفاق النووي أسرع مما كان حتى متفقا عليه، ورأينا ما حصل. وحتى عندما خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كان حتى هنا مقاومة من قبل البعض لتنفيذ قرار مجلس الشورى الإسلامي لرفع العقوبات المسمى بقانون رفع العقوبات، وهو كان أساسه تفقيد التزامات إيران في الاتفاق النووي، وهو حسب الاتفاق النووي يعني ليس خارج الاتفاق. طبعا بعد أن بدأ السيد رئيسي وحكومته عملهم، هم سرعوا في تنفيذ قرار البرلمان الإيراني، وطبعا كل ما يمر يوم على يعني استمرار إيران في هذا الوضع يقوى موقف إيران التفاوضي، لأن الولايات المتحدة وحلفائها يعني هم عمليا يعلمون أنه إذا ما لم يتمكنوا من الإشراف عبر المنظمة الدولية للطاقة الذرية على البرنامج النووي الإيراني، وقامت إيران بالوصول إلى مرحلة تصنيع القنبلة النووية، هنا لا أقول تصنيع القنبلة النووية، يعني إيران يكون لديها كل ما تحتاجه دون أن تصنع القنبلة النووية.
نعم، لكن هناك من يقول
إيران بعد ذلك،
هناك من يقول بأن إيران هي أيضا بحاجة لهذا الاتفاق بأسرع ما يمكن، لأن وضعها الاقتصادي يعني شارف على الانهيار، وأن الغلاء المعيشي يضغط على المواطن، وبالتالي الأوضاع في الداخل ليست جيدة. برأيك يعني إلى أي مدى هذا التحليل للداخل صحيح ويمكن أن يؤثر على الجانب الإيراني أو المفاوض الإيراني في المفاوضة أثناء هذا؟ دكتور، ماذا تقول في ما طرحته عليك قبيل الفاصل؟
أولا اسمح لي أن أقول أن كل من يتصور أن إيران على شافة الانهيار أو حتى الاقتصاد الإيراني على شافة الانهيار هو لا يعلم شيء، يعني في الواقع هم أو أنه حرب إعلامية أو أن الذي يتكلم عن هذه المواضيع لا يعلم أي شيء عن الاقتصاد الإيراني وعن إيران. في الواقع إيران ليست دولة إمكاناتها ضعيفة، إيران حتى لو بنيت جدران حول إيران الإيراني لن يحتاج إلى قشة من خارج البلاد، ولديه كل ما يحتاجه. وهنا لا أقول يعني أن الوضع الاقتصادي في إيران ممتاز، ولكن الإيراني لن يجوع لم يموت جوعا ولن ينهار اقتصاده، وهذا مؤكد. وليس فقط إيران، حتى هناك دول أخرى فرضت الولايات المتحدة شتى أنواع العقوبات عليها، مثل كوريا الشمالية ومثل فنزويلا وغيرها من الدول، وفنزويلا هي ترتفع تحت العقوبات منذ حوالي 67 سنة ولحد الآن لم تنهار. يعني هذا الكلام فقط للاستهلاك الإعلامي وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لموضوع رفع العقوبات، أنا أؤكد لك أن الولايات المتحدة لن تقوم برفع العقوبات، يعني التصور أن الولايات المتحدة سوف تقوم برفع العقوبات عن إيران، إذا ما فعلت إيران ذلك أو لم تفعل ذلك أو ما فعلت ما تريد الولايات المتحدة، هذا شبه مستحيل أو مستحيل. يعني الأمريكان السياسة أساسا الأمريكان لديهم نوعا ما من الإدمان على العقوبات، ليس فقط على إيران بل على العديد من الدول، وكالمدمن على المخدرات إذا لم تصله مواده فهو سوف يجن جنونه. بالنسبة للأمريكي نفس الشيء، يعني العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني بعكس ما يتصوره البعض لم تفرض بعد الثورة الإسلامية، بل هي بدأت منذ أيام مصدق رسميا بعد أن أمم البترول الإيراني. وحتى حينها يعني عندما قاموا بإسقاط مصدق وإعادة الشاه، وكان الشاه حليف الولايات المتحدة، هم لم يقوموا برفع العقوبات بل علقوا تنفيذ العقوبات. ونحن اليوم عندما نسمع كلام الأمريكان نتذكر هذه العبارة. حينها حتى الشاه إيران الذي كان حليف الأمريكان طلب منهم عدة مرات إلغاء هذه العقوبات، والإدارات الأمريكية أكدت أنه ما من ضرورة أن يتم بحث هذا الموضوع وفتحه، في حين أنهم لا ينفذوه لأن القرار قرار كونغرس ومن الصعب أن يتم إلغاء العقوبات في الكونغرس. يعني هذا الكلام نحن نسمعه حتى من قبل الثورة، والموضوع ليس موضوع حتى يعني إذا إيران فعلت كل ما تطلبه الولايات المتحدة. أنا أؤكد لك أن العقوبات لن ترفع عن إيران وسوف تبقى الولايات المتحدة. ومثالا واضحا وحيا اليوم العراق، يعني لربما البعض لا يعلمون أن العراق ما زال تحت تحت العقوبات الأمريكية والأممية رسميا. هم لا ينفذوها ولكن رسميا العقوبات هناك. عندما كان بيرمر حاكما على العراق قاموا بفتح حساب في الولايات المتحدة، وكل ما كان العراق يبيعه من النفط الأموال يتم إيداعها في هذا الحساب. وبعد إسقاط صدام حسين كان مفروض أن ترفع هذه العقوبات، فقام حينها السيد نور المالكي برفع رسالة إلى الأمم المتحدة وطلب على رفع هذه العقوبات، ولكن الولايات المتحدة عرقلت أي اجتماع كان مجلس الأمن يريد أن يقوم به لرفع العقوبات عن إيران. وحتى السيد الكاظمي الذي هو مقرب من الولايات المتحدة عندما ذهب إلى أمريكا طلب من الأمريكان أن يعطوه خمسة مليارات دولار من 120 مليار دولار ممتلكات الولايات المتحدة العراق المجمدة في الولايات المتحدة، وترامب رفض أن يعطيهم هذا المال. يعني ما له رفض أن يعطيهم إياه. يعني هذا التصرف الأمريكي سوف يبقى، والسياسة الجديدة الإيرانية أساسها التأقلم مع هذا الوضع وأن يكون الاقتصاد الإيراني أساسه خارج إطار يعني التفكير في رفع العقوبات. يعني العمل على سياسة أو اقتصاد موجود، هذه العقوبات موجودة ونحن سوف نتصرف على هذا الأساس.
شكرا لك دكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية.